السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، فإننا بحمد الله في هذا اللقاء سنقف على بعض أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتفيأ ظلالها، نفيء إلى معينها، نقتبس من سنعها، إذ أننا بحمد الله مؤمنون بأن هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ختم الله به الرسالات وأتم الله به النبوات، وبعثه بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحديث الأول أخرجه الإمام الترمذي في جامعه بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلنا هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، وهو ينص على ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، قال عليه السلام: لقيت ليلة أسري بي. هو لم يلقى إبراهيم إلا في المعراج، فالإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج كان من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. لكن أحيانا في لغة العرب يعبر بأحد الشيئين عن أحدهما، فلما كان الإسراء والمعراج قرينين قال عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام إنما لقي خليل الله إبراهيم في السماء السابعة قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. والإسراء والمعراج حدث عظيم وقع على أظهر الأطوال قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا ذكره الله عز وجل في فاتحة سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فقد ورد في سورة النجم، قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. وخليل الله إبراهيم هو أبو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن معد بن عدنان. وعدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل، وإسماعيل هو الابن البكر لخليل الله إبراهيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما رزق غلاما من ماريا القبطية قال لأصحابه: إنني ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. فهو عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم، أي لقي أباه إبراهيم. وإبراهيم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج قائلا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وهو عليه الصلاة والسلام ما أثنى على أحد من الأنبياء كما أثنى على أبيه إبراهيم، فإنه لما قدر له عليه الصلاة والسلام أن يدخل الكعبة يوم الفتح وجد قريشا قبيل فتح قبيل دخوله عليه الصلاة والسلام الكعبة وجد فيها أن قريشا صوت صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. فقال عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله يذم قريشا. ثم قال: ما لشيخنا وللأزلام. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أباه إبراهيم شيخا له. وأنت أعلم أن طالب العلم اليوم عندما يقول عن أحد العلماء إنه شيخه إنه شيخه فهذا تزكية لذلك العالم، فهذا سيد العلماء سيد الأنبياء خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام يقول عن نبيه إبراهيم إنه شيخه. قال: ما لشيخنا وللأزلام، لقد علموا أنه ما استقسم به ما قط ما استقسم بها قط صلوات الله وسلامه عليه. لقيه في ليلة المعراج كما بينا، ثم قال له: يا محمد، هذا خطاب من خليل الله إبراهيم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال له: يا محمد، فاليا حرف نداء، ومحمد اسم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، الاسم الذي سماه به أهله. والعرب لم يكن شائعا عندهم اسم محمد، لكن الله عز وجل أراد بهذه التسمية أن يكون لنبيه عليه السلام الحمد في الناس. وقد التصق الحمد به صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولهذا نقل عن حسان رضي فيما ينسب إلى حسان رضي الله عنه أنه قال: فذو العرش محمود وهذا محمد. وفي القرآن آية، في القرآن سورة اسمها سورة محمد، وفي القرآن قال الله: محمد رسول الله. وفي القرآن قال الله: وآمنوا بما نزل على محمد. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه هو الذي ألهمه الله أن يسمي هذا النبي هذا المولود يوم ولد أن يسميه محمد. فقال خليل الله هنا لنبينا عليه السلام: يا محمد. وهو لم يقل له يا نبي الله يا رسول الله، لأنه جد له والد له، ومعلوم أن الأب والجد والوالد له في الحق على ابنه ليس كغيره من الناس، وإن كان النبي أفضل من إبراهيم. فقال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. أقرئ أمتك مني السلام، أي بلغهم مني السلام. فخليل الله عز وجل يعلم أن هذه الأمة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، هي أولى الناس بإبراهيم، والله قال ذلك في سورة آل عمران. قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الأمم بخليل الله إبراهيم، والله عز وجل قال لنا في كتابه العظيم: ملة أبيكم إبراهيم. وقال لنبينا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فأمرنا الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم، فالملة تنسب إليه. فلما التقيا محمد وإبراهيم عليهم السلام في الملأ الأعلى في الملكوت الأعلى عند سدرة عند البيت المعمور، قال خليل الله لنبينا: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وهو من أعظم التحايا التي شرعها الله عز وجل لنا. حتى البيت إذا دخلناه ولم يكن فيه أحد قبلنا، لم يكن فيه أحد حال نسكنه، سواء كان هذا البيت تملكه أو لا تملكه، لكنك أردت دخوله وليس في البيت أحد، فإن الله عز وجل قال: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يدخل المؤمن البيت وليس فيه أحد فيقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والملائكة يقفون على أبواب الجنة غدا في الآخرة يحيون المؤمنين، يحيون الطاهرين، يحيون الطاهرات المؤمنات الصالحين والصالحات. الله يقول: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فتحية المؤمنين هي السلام، ونحن نقول في تشهد الأول: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا النبي الكريم خليل الله يقول لنبينا يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أي بلغهم السلام تحية مني إليهم. وهذا ورد في أحاديث كثيرة، يعني نظيره وشبيهه في الحد في القرآن والأحاديث كثير. فإن الله عز وجل قال نبيهم عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون. لكن في السنة لم يرد سلام أعظم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام خديجة بنت خويلد. خديجة أمنا أم المؤمنين زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جبريل لنبينا عليه السلام يا محمد هذه خديجة، يعني أقبلت، فإذا هي جاءت فأقرئها من الله ثم مني السلام. وهذا شأن عظيم ومقام كريم ومنزلة جليلة، في أن جبريل يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المرأة الصالحة الصادقة أن يبلغها السلام من ربها. وأنت عندما يأتيك شخص يبلغك سلام رجل تحبه، ولو قال لنا أحد اليوم إن مثلا الملك أو ولي عهده أو أحد الأمراء يبلغكم السلام لفرحنا وحق لنا أن نفرح، فكيف بخديجة يقرئها جبريل السلام من رب العالمين جل جلاله؟ لكن ما الذي صنعته خديجة حتى وصلت هذه المنزلة؟ انطوى قلبها على الإيمان، انطوى قلبها على الإسلام. لم يكن لخديجة سريرة سيئة، كانت سريرتها مثل علانيتها رضي الله عنها وأرضاها. يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل وقد غاب عنها أياما وليالي، ويأتيها وهو خائف وجل يقول دثروني دثروني زملوني زملوني. لم تقل له تركتنا أياما وليالي بلا طعام، لم تقل له إن ابنتك وكان له بنات غاب عنها كذا فعلت كذا صنعت كذا، كان له أبناء، لم تقل له إن ابنك القاسم ابنك عبد الله صنع وصنع. جعلت ذلك كله في ناحية من الأمر، لم تثقل سمعه بشيء من هذا، وإنما دثرته وزملت وقالت وله والله إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. أخذت تعدد مناقبه ثم تقول له والله لن يخزيك الله أبدا، ثم لم تكتفي بأن قالت ما قالت أخذته بيده وهي امرأة إلى ابن عم لها يقال له ورقة، ثم تستلطف ابن عمها حتى يقبل كلام نبينا، وإلى الآن الناس لا يعلمون أنه نبي، فتقول له يا ورقة اسمع بابن أخيك، تقول له ابن أخيك تلطفا معه حتى يسمع ورقة لنبينا صلى الله عليه وسلم. امرأة بهذه العظمة تأتيها المنزلة الكريمة من الله، يقول الله لجبريل أقرئ خديجة مني السلام، فيأتي جبريل حشمة مراعاة لحرمة نبينا لا يقول جبريل لخديجة إن الله يقرئك السلام، رغم أن جبريل يعني الملائكة لا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثية، لكنه حشمة لنبينا صلى الله عليه وسلم مراعاة لحرمته يقول له هو إذا جاءتك خديجة أقرئها من الله ومني السلام. فهذا أدب في الكلام مع الأزواج، مع زوجاتي من نعرف ولو كانوا ذوي قرابة. نعود للحديث فيقول أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أبلغهم، هذا ما زال إبراهيم يوصي النبي عليه الصلاة والسلام، وأبلغهم أن الجنة طيبة التربة. الجنة علم على الدار التي أعدها الله ثوابا لعباده، وخليل الله يقول هنا وأن الجنة طيبة التربة، وتربة الجنة مسك وزعفران، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. من يدخلها أدخلني الله وإياكم الجنة، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت. الله يقول عنها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهي أعظم نعيم أعده الله عز وجل ثوابا لأوليائه وعباده الصالحين. قال طيبة التربة، أصلا كل ما في الجنة طيب ولا يدخلها إلا الطيبون. طيبون في ماذا؟ طيبة أجسادهم طيبة أرواحهم، طيبة أجسادهم طيبة أرواحهم. قد يقع في الناس اليوم أمور، يغضب أخ على أخيه، جار على جاره، صديق على صديقه، زوجة على زوجها، زوج على زوجته، هذا يقع. لكنه لو قدر أن الإنسان مات ولم ينتهي هذا الأمر الذي بينه وبين جاره، بينه وبين صديقه، بينه وبين أخيه، ما زال في النفس شيء واحد وما مات. المؤمنون والمؤمنات يأتون على صراط جهنم ويمرون على الصراط على قدر أعمالهم، حتى إذا انتهوا من الصراط يبقى جسم، هذا الجسم يتجاوز به المؤمن جهنم، يعني انتهى موضوع جهنم، انتهى ظهر جهنم، خرجنا من جهنم تجاوزناها. لكن قبيل الجنة توجد قنطرة، في هذه القنطرة ينزع ما بقي في النفوس، ينزع ما بقي في القلوب. الله يقول في كتابه العظيم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الصحابة رضي الله عنهم وهم الصحابة وقع ما بين بعضهم البعض شيء يسير من النزاع. يأتي من لا يفقه الدين يشنع على علي، يشنع على عثمان، يشنع على هؤلاء القمم العظيمة المباركة الذين صاحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، المشهود لهم بالجنة الذين ترضى الله عليهم، وينسى أن يتعلم منهم. الإنسان إذا أراد أن يهتدي يهتدي بأعماله. الإمام أحمد يقول عن أصحاب رسول الله، يقول: الاقتداء بهم وسيلة، الاقتداء بهم وسيلة، والسير على آثارهم فضيلة. وصدق رحمه الله. علي رضي الله عنه وأرضاه بعد أن فرغ الناس من معركة الجمل كان في قتلى، وعلي لم يكن راض بما وقع في الجمل لكنه ابتلي، فمر على طلحة والزبير، هؤلاء صحابة مقتولون، فنظر إليهم وقال حتى يقطع الطريق على كل منشف، قال رضي الله عنه وأرضاه: إني لأرجو الله أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالهدي يعلم من هديهم هم رضي الله عنهم وأرضاهم كيف تعاملوا مع الحدث. فيحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار، وينزع ما في قلوبهم من غل. لما؟ حتى يدخلون الجنة وهم طيبون. فإذا دخلوا الجنة علموا أنهم طيبون. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، طبتم ماذا؟ طبتم جسدا وطبتم أرواحا. وإنما يطيب المؤمن جسدا وروحا إذا كان مؤمنا موحدا عاملا للصالحات متقيا في مطعمه إلى الطيبات. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، إن أول من ما ينتن من ابن آدم بطنه، يعني في القبر. فلا يكن طعامك إلا طيبا، فلا يكن طعامك إلا طيبا. فالمؤمن يتوخى الطيب، والله عز وجل قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن. هذه المفردة الأولى التي قال إبراهيم عليه السلام لنبينا: إنها الجنة طيبة التربة وعذبة الماء، عذبة الماء. وهذا قاله القرآن، الله عز وجل قال: أنهار من ماء غير آسن، أنهار من ماء غير آسن في سورة محمد. ثم قال: وإنها قيعان، قيعان أي يوجد فيها قيعان، ليس المقصود قطعا أن كلها قيعان، لأن الجنة فيها أشجار، فيها أنهار، فيها قصور، وتبقى بعض أرضها قيعان. هذه القيعان أرض مستوية لا شجر فيها، يغرس المؤمن الشجرة فيها بعمله، فعندما يقع منه العمل الصالح يغرس له شجرة بذلك العمل. وأنها قيعان، وقيعان في اللغة جمع قاع، قال شوقي رحمه الله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسد، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، في قصيدة طويلة. المقصود منه القاع، وأنها قيعان، وأن غراسها يعني أرض طيبة
وما عذبه وعرف الضيعات تستحق أن تغرس. كيف تغرس؟ بما تغرس؟ قال وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المؤمن ينبغي أن لا يخلو يومه وليلته من أن يذكر الله، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. ومن أعظم ذكر الله أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد وردت أحاديث أن هذا من أعظم الباقيات الصالحات. قال الله عز وجل فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذا في الكهف. وقال جل وعلا في مريم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالمؤمن يستكثر من الباقيات الصالحات، ومن أعظمها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أيها المباركون الحديث الأول من محاضرتنا من كنوز السنة. الحديث الثاني جاء في وصف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر كيف أن عمر ينزع الدلو من البئر، قال فلم أرى عبقريا يثري فريا، فلم أرى عبقريا يثري فريا. هذا ثناء من رسولنا عليه الصلاة والسلام للفاروق عمر في أنه يقطع الأمر يحسنه يجيده، وهو ما كان بعد ذلك في أيام خلافته رضي الله عنه وأرضاه. أنا أعلم أنك تعلم عن عمر بن الخطاب الشيء الكثير، لكنني سأحاول أيها المبارك في هذا الملتقى في باحة الخير والسعادة والهناء أن أجمل لكم أيها الأخيار جملة سيرته يوم أن قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه فلم أرى عبقريا يفري فريا. عمر الاسم معدول عن عامر، ولذلك في لغة العرب في الصناعة النحوية يمنع من الصرف. يمنع من الصرف يعني أن هذه المفردة تجر بالكسرة ولا تنون. أبوه اسمه الخطاب من بني عدي، وعدي بن عدي أحد بطون قريش، ولم يكن لهم شأن كبير مثل بني عبد مناف الذين هم بنو هاشم وبن عبد شمس. الخطاب كان رجلا فظا غليظا، مات قبل الإسلام. كان يبعث عمر ليرعى الغنم، فإذا أبطأ عمر ضربه لما تأخرت، وإذا تقدم عمر ضربه لما عجلت. فعاش عمر في كنف هذا الأب الفظ كما قال عمر بعد ذلك، هو الذي أخبر عن هذا. ثم نشأ قرشي عدوي يعني من بني عدي، ثم أشرقت شمس النبوة، أسلم أبو بكر عثمان سعد جملة من السابقين الأولين. كان له ابن عم اسمه سعيد بن زيد. سعيد هذا تزوج أخت عمر. سعيد أبوه اسمه زيد بن نفيل، كان ممن مات على التوحيد على الحنيفية. عوض الله زيدا لم يدرك النبوة بابن سعيد، فكان سعيد من السابقين وهو عاشر العشر المبشرين بالجنة. سعيد تزوج فاطمة أخت عمر. يذكرون في الروايات التاريخية، ليست حديثا يعني مجمع على صحته، لكن روايات تاريخية، على أن عمر خرج مغاضبا فلقي رجلا من بني عدي لكن فيه ضعف. فلما أخذ عمر يستريب أمنت صبعت أسلمت، أراد أن يخلص نفسه فأخبره أن أخته وزوجها قد أسلم. فترك عمر هذا لينصرف إلى من هو أولى، وعمد إلى دار أخته كأنه سمع التلاوة التي كان خباب بن الأرت يقرئها سعيدا وزوجها. دخل عليهما، اختبأ خباب، أفرض عليهما أول الأمر، هاتوا الصحيفة، مرة يبطش مرة يضرب مرة يصرخ مرة يهدأ، حتى قرأ ما في الصحيفة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كلمات يعلم كل أحد أنها تزلزل الجبال ليس قلب عمر، لكن الهداية بيد الله، وقعت منه موقعا عظيما لأمر أراده الله، أسلم عمر. وأنا قلت بإجماع هاجر عمر، سكن عمر المدينة، وصل قباء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قباء قرية جنوب المدينة في أعلى المدينة، كل من هاجر نزل في قباء، مؤدبون يستحيون أن يدخلوا المدينة، كانت تسمى يثرب، قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلوا في الأطراف فاجتمع يصلون. من يصلي بهم؟ سالم مولى أبي حذيفة، كان أقرأهم للقرآن، فكان يصلي بهم وفيهم عمر. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل المدينة، دخل معه عمر، بنى المسجد، بنى معه عمر يشاركه. ظهرت بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه مناقبه، مناقبه كثيرة جدا تعلمها أنت. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما توفي النبي شق ذلك على عمر. الناس في وفاة النبي، عثمان سكت وتوارى، عمر حمل سيفا يقول ان محمد ان نبينا ذهب كما ذهب موسى الى ربه. ابو بكر يوجد مكان في المدينه يسمى السنح، السنح هذا مكان في المدينه الى اليوم باقي. كان ابو بكر قد تزوج ابنه خارجه بنت زيد، امراه زوجته، فكان صلى بالناس ابو بكر فجر يوم وفاه النبي، والرسول عليه الصلاه والسلام طلع على الناس، فابو بكر لما راى النبي يطلع عليهم وقت صلاتهم اطمأن ان النبي بخير. فلما اطمأن ابو بكر ان النبي بخير خرج الى زوجته التي في السنح، في السنح اطمئنوا عليه، يعني رجع الى بيته البعيد. في هذه الحقبه في الضحى ذلك اليوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبر ابو بكر عاد من بيته بالسنح الى المسجد. لما عاد الى المسجد الى البيت دخل دار الرسول وهي دار عائشه، بيت عائشه، حجره عائشه. عائشة بالنسبة له ابنته ويجد غرابة في أن يدخل، فدخل رضي الله عنه وأرضاه، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجى وهو أعلم الناس برسول الله قطعا. كشف عن وجهه علم أنه ميت، قبله بين عينيه على جبهته وهو يبكي ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله. صعد المنبر قال قولته العظيمة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وترى قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا جثى عمر على ركبتيه كأنه لأول مرة يسمع الآية، وأصبح عمر وزيرا لأبي بكر، معه في أمور عديدة. أنا قلت أتكلم إجمالا. شعر أبو بكر بقرب أجله، أدخل عثمان سأله يستشيره في عمر فأيده، دخل طلحة لم يؤيده وذكر شدة عمر، فقال له أبو بكر: إن عمر يشتد عليكم لما يرى مني من رفق، يعني يحاول أن يعوض رفقي، فهو لأجل ذلك يشد عليكم. ثم كتب هذا ما أوصى به أبو بكر الصديق في أول يوم يفارق، يعني يفارق في آخر يوم في الدنيا وأول أيامه في الآخرة: أنني قد استخلفت عليكم عمر، فإن يحسن فهذا ظني به، وإن لم يحسن فلا علم لي بالغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. مات أبو بكر، فأصبح عمر خليفة بإجماع، لأن الخليفة الأول أبو بكر عهد إليه بالخلافة. كان الناس يجدون يقولون لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، لكن يجدون بعد، ينادون عمر: يا خليفة، خليفة رسول الله، بعيدة. حتى جاء ناس من الصحابة قادمون من معارك فارس، فقال أحدهم: هكذا توفيق من الله، قال: أين أمير المؤمنين؟ قالوا: أصبت والله اسمه، هذا الاسم الذي يصح له. فعرف بأمير المؤمنين ولم يكن أحد قبله ينادى بأمير المؤمنين. حكم 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه، حجها كلها حجا مفردا، هذا مهم في أيامنا هذه، حج عمر 10 سنين كلها إفراد، حتى يفقى القول بأن التمتع أفضل الأنساك على إطلاقه ليس بصحيح، لكن من لم يعتمر في عامه فالعمرة والحج تمتعا في حقه أفضل. أما من اعتمر كما يحصل الآن للناس يعتمرون في رمضان فإن الإفراد في حقه أفضل. فعمر رضي الله عنه وأرضاه حج 10 سنين كلها يحج مفردا، وليس القضية من قضية فقهية، لكن هذا على مرور الخبر. وحدثت في أيامه أحداث عظام، لكن ما الذي جعل عمر يستطيع أن يسوس الناس؟ نحن نعلم هذا فضل الله توفيق الله، لكن الله ذكر جعل للأشياء أسبابا. عمر استطاع أن يسوس الناس بعد أن استطاع أن يصنع شيئا يعجز عنه أكثر الناس، وهو أنه استطاع أن يسوس نفسه، استطاع أن يغلب نفسه. لما استطاع أن يغلب نفسه استطاع أن يغلب أي أحد، لأنه لما غلب نفسه قطع عليه الشهوة، قطع عليه الهوى، فلا يستطيع أحد أن يدخل عليه مدخل، لا يستطيع أحد أن يقول لعمر قربت قرابتك، لا يستطيع أحد أن يقول لعمر أخذت من مال بيت المسلمين، لا يستطيع أحد أن يقول لعمر لم تقم بواجبك. لما غلب نفسه استطاع أن يغلب كل أحد. جاءت له زوجته تطلب منه حلوى، تريد له أن يشتري لها حلوى، قال وهو أمير المؤمنين وخزائن بيت مال المسلمين تحت يده، قال لا أملك ثمن الحلوى. عادت بعد ليال وأيام قالت هذه دراهم اشتري بها حلوى، قال من أين الدراهم؟ قالت جمعتها يعني وفرتها، قال معنى ذلك أنك تأخذين أكثر مما ينبغي، وإذا لو تأخذين كما ينبغي لما استطعت أن توفري هذه الدراهم بخمسة أيام. فأخذ الدراهم ووضعها في بيت مال المسلمين. رجل انتصر على نفسه، على بيته، على زوجته، على أبنائه، يعطي ابنه عبد الله أقل الثياب ويعطي الناس، لا يستطيع أحد أن يدخل عليه، من أين تأتي؟ من أين تغلبه؟ ساد الناس بالورع، ورعه هذا وإقامته الأمر على نفسه قطعت كل السبيل على خصومه. تأتيه كنوز كسرى فلا يتخذ شيئا على رأسه ولا شيئا على ثوبه ولا بردة يتزين بها أعلى من الناس، ولا يطعم من ذلك شيئا، علم أن النبي أوصى بسوار كسرى لسراقة فيأتي بسوار كسرى وينبسها سراقة، ما بقي من مال يضعه في بيت مال المسلمين، ويتفقد رعيته ليل نهار. ويأتيه السائل يقول يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلن. يقول عمر وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال إذن أبا حفص لأمضين. يقول عمر وإن مضيت يكون ماذا؟ ماذا؟ قال إذن غدا لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى رضي الله عنه وأرضاه وخلع قميصه وأعطاه السائل، قال خذه والله الذي لا إله غيره لا أملك غيره، وهو أمير المؤمنين. رجل بمثل هذا الحال لا يستطيع أحد أن يحاسبه ولا أن يدخل عليه أي مدخل كائنا من كان. هذا عمر بورعه بقوة شخصيته، قلت كما في الأول انتصر على نفسه، فلما انتصر على نفسه استطاع أن يغلب الناس جميعا رضي الله عنه وأرضاه. هذه هيبته التي ملأت أصقاع الأرض، ملأتها لأنه لا يجد أحد طريق عليه. الناس ما تخاف من هيئته، من شاربه، من وجهه، إنما تخاف من قدرته على انتصاره على الدنيا. يأتي رسول كسرى من أقصى الأرض ليبلغ عمر جوابا، فيقول أين أمير المؤمنين؟ يقول واحد لتوه مر من هنا، يذهب من هنا. أين أمير المؤمنين؟ لتوه خرج من هنا. أين أمير المؤمنين؟ يقول أحدهم أظني رأيته نائما تحت شجرة. من التطواف من التعب. فيأتي هذا الرسول من كسرى فيجد عمر قد التحف جبته وضعها وسادة ونام تحت ظل الشجرة. قال قولته الشهيرة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. قال حافظ: وراء صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها في بردة تحت ظل الدوع مشتملا بجبة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من المكاسر والدنيا بأيديها. وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيا. استطاع حافظ القصة أن يجعلها في أبيات الشعر. يقول: يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ فأقبلت بعد خمس وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها. رد المال إلى أن قال حافظ: فمن يا من صدفت عن الدنيا وزينتها ولم يغرك من دنياك مغريا. هذه الأخلاق التي كان عليها عمر جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنبأه الله من قبل أن يقول: فلم أرى عبقريا يثري ثريا. نام يوما مع زوجته ووقع بينه وبين زوجته ما يقع بين الرجل وبين زوجته، ثم أصبح وقد نسي أنه جامع أو أنه احتلم ونسي أنه احتلم، وتوضأ وصلى بالناس صلاة الفجر وفرغ من الصلاة، وكانت له مزرعة في مكان في المدينة الآن يسمى الجرف، فخرج إلى مزرعته في الجرف. فلما توسد مزرعته يعني دخلها كان يلبس إزار، ما كانوا يعني يكثرون من لبس السراويل، يلبس إزار. فلما أراد أن يحرك النخل وجد أثر المني في ثوبه، فتذكر فقال: سبحان الله، حلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، حلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت. يعني نسيت أنني احتلمت فنسيت فما اغتسل، صليت بالناس وأنا على جنابة، ثم أدعى بماء فنضح مكان المني، ثم اغتسل، ثم صلى ركعتي الفجر القبلية، ثم صلى ركعتي الفجر الفريضة في مزرعته، والشمس قد طلعت. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، وأخذ منه الفقهاء أن الإنسان إذا صلى بالناس ومن صلى وراءه يعتقدون صحة الصلاة وهو يعتقد صحة صلاته، ثم تبين له بعد الفراغ أن صلاته غير صحيحة، فهو الذي يعيد، أما المأمومون فلا يعيدون، رضي الله عنهم. مضى على هذا الحال حتى كتب الله له أن يرى رؤيا، يرى أن ديكا نقره ثلاث نقرات، فلقي كعب الأحبار. كعب الأحبار أحد التابعين الكبار، يهودي من أهل اليمن أسلم، كان كثير 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 العلم، ولذلك سمي كعب الأحبار. فقال عمر لكعب الأحبار: إنني رأيت أن ديكا ينقرني ثلاث نقرات. قال: يا أمير المؤمنين، أوصي فإنك ميت بعد ثلاث، أوصي فإنك ميت بعد ثلاث. الآن نأتي للديك الذي رآه عمر. الديك الآن أنتم ترون هذا، يعني هذا الشيء لا يحتاج إلى كبير علم، طائر من الطيور له جناحات، له جناحان، لكنه لا يطير، لا يحلق مثل الصقر، مثل الغراب، مثل النسر، لا يحلق، وهو أكبر في هيئته وله أجنحة، لكن تحليقه محدود. لماذا؟ يعبر عنه بأنه مملوك. يقولون في الإسرائيليات إن نوحا بعثه، يوما هبطت السفينة بعثه نوح لكنه لم يصنع شيئا، فدعا عليه فأصبح كأنه مملوك. فلما قال عمر لكعب الأحبار: رأيت ديكا، كعب الأحبار فسرها بأن الديك هنا في الرؤيا يمثل شخص مملوك مغلوب على أمره، يعني ليس حرا، مملوك. وعبر النقرة بالطعم، وعبر الثلاث بثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام جاء أبو لؤلؤة المجوسي وكان مملوكا للمغيرة بن شعبة كما تنبأ كعب، وطعن عمر وما سكت عمر بعد ذلك أي بعد 3 أيام. كان عمر يصلي بالناس صلاة الفجر، جاء أبو لؤلؤة طعنه، ثم طعن معه 13 رجلا، ثم ألقي عليه رداء فطحن نفسه ومات. فحمل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته. لما حمل إلى بيته أحب ابنه عبد الله أن يضع رأس أبيه على فخذه، فقال ضعني على الأرض، لكن عبد الله أحب أن لا يطيع أباه، قال ضعني على الأرض، وقال له كلمة قاسية بحكم أنه ابني. هو يريد عمر الآن مقبل على الله، لا يريد أن يقبل على الله في حالة من الرفاهية، يريد أن يمس الأرض ينكسر بين يدي الله حتى لعل الله أن يرحمه، وقد رحمه وأي رحمة. ثم قال لابنه عبد الله: يا بني اذهب إلى عائشة، من عائشة؟ أم المؤمنين، وقل لها عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإنني لست لهم اليوم بأمير، وقل لها إن عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. ذهب عبد الله وبقي عمر. دخل عبد الله على عائشة قال: إن عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر مدفونان في حجرة عائشة. وجدها تبكي، قالت: والله لقد كنت أريده لنفسي، يعني المكان، يعني هذه حجرتها بيتها هي حق الناس به، ولو أثرنه اليوم على نفسي، يعني قبلت. فرجع عبد الله، فلما قيل لعمر رجع عبد الله قال: ارفعوني. فرفعه رجل قال: ما وراءك؟ ما لديك؟ قال: بالذي يسرك يا أمير المؤمنين قبلت. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، يعني كان همي أن أدفن بجوارهما. صحبة الصالحين مع احترامنا لمن يعارف تنفع في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة. أعيد: صحبة الصالحين تنفع في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة. الله يقول عن كلب: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فأثنى الله على كلب أصحاب الكهف لأنه وهو على ما هو عليه صاحب صالحين، فأثنى الله عليه. موسى عليه السلام مات في أرض التيه، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة ولو لم يتحجر، لأن القرب من الأرض المقدسة ليس كالموت في غيرها. فصحبة الصالحين تنفع، لكنها ليست الشيء الوحيد الذي ينفع. فقد يكون للرجل أعمال صالحة ويدفن بفلاة من الأرض تغنيه عن صحبة الصالحين، لكن إذا زاد هذا إلى هذا فهذا خير. فلذلك حرص عمر وهو المشهود له بالجنة، وعمر يعلم أن الذين في البقيع صحابة، لكنه أراد أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من شيء أهم علي من أن من هذا الأمر، يعني أن أعطى هذا الأمر. والآن انظر إلى ما أفعل الله على عمر: كل من زار المدينة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، جل الناس بعد ذلك يأتون إلى حجرة عائشة فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلمون على أبي بكر، ثم يسلمون على عمر: يا خير من دفنت في القاع أعظم. هذا في حق النبي: فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. وقد رأت أمنا طاهرة المبرة عائشة رضي الله عنها، رأت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن 3 أقمار تسقط في حجرها، 3 أقمار تسقط في حجرها. فسألت أباها أبا بكر، أبو بكر ممن يعبرون الله رضوان الله عليه، فالأدب ما أجابها، سكت. هو يعرف الإجابة لكنه ما أجابها وسكت. فأمنا رضي الله عنها أبوها سكت، سكتت تأدبا، لو يريد أن يجيب كان أجاب ولم تسأل غيره. ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام، فدفن في حجرة عائشة. فجاء أبو بكر لابنته وقال لها: يا بني هذا أول أقمارك، هذا أول أقمارك. الآن فسر الرؤيا، أول لم يفسرها والنبي حي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما مات انتفى ما يخشى، فقال: هذا أول أقمارك. وقد ربما الصديق علم بالظن من الهام بغلبة الظن أنه هو وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما سيدفنان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. هذا بعض الخبر حول سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نختم بالحديث الأخير. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا. الأذان من أعظم شعائر أهل الإسلام، شعيرة عظمى، والله يقول عن شعائر الدين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله كيف تعظم؟ لا يوجد أيها المبارك طريق واحد لتعظيم شعائر الله، وإنما كل شعيرة تعظم بطريقة، كل شعيرة تعظم بطريقة. الأضاحي من أعظم شعائر الله، كيف تعظم؟ أغلاها ثمنا، أسمنها، تنحر يوم العيد وما بعده ثلاثة أيام التشريق، يسمى الله ويكبر عليه، ويذكر اسمه ويكبر قبل نحرها، قبل ذبحها. هذا من تعظيم شعائر الله. الحجر الأسود من أعظم شعائر الله، تعظيمه بالإشارة إليه والطواف بدءا به وانتهاء، هذا من شعائر الله. الأذان من أعظم شعائر الله، تعظيمه بأن نجيب المؤذن. يقول الصادق المصدوق: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نجيب المؤذن بعد أن يفرغ، يقول المؤذن الله أكبر، نقول الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله. يذكر حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قيل: ما من كلمة قالتها العرب أجمع في الخير من قول حي على الفلاح. ما من كلمة قالتها العرب أجمع في الخير من قول حي على الفلاح. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم يعني بعد الفراغ صلوا عليه. وفي الحديث: فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشر. يقول المؤمن: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا قبل أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. بعد الفراغ من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه تقول تدعو اللهم، أصلها يا الله. والعرب لا تجمع ما بين البدل والمبدل منه، فالميم بدل من حرف النداء، ولذلك قالوا يشذ في اللغة أن يقال يا اللهم، إنما سمع في بعض كلام العرب شعرا قالوا اللهم رب، يعني يا رب، لذلك رسمت هذه الدعوة التامة، لأنه تامة لأنه ينادى بها إلى الله. رب هذه الدعوة التامة يعني الأذان، والصلاة القائمة يعني الصلاة التي دعا لها هذا المؤذن، والصلاة القائمة آتي بالتاء المكسورة، لا يوجد ياء لأنها فعل أمر مجزوم بحذف في حرف العلة. اللهم آتي محمدا الوسيلة. الوسيلة قال ابن كثير، وهذا من أحسن القول، هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. الوسيلة أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وسألوا الله لي الوسيلة، فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، أي أنه من يدأب على هذا ويجيب المؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، أن يفصل الله عز وجل بينهم. قال الله في قرآنه العظيم في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكل مؤمن يرجو الله عز وجل أن يرزقه شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا، واحفظنا من فوقنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. أسأل الله عز وجل أن يجزي أمير الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز خير الجزاء على رعايته لمثل هذه الملتقيات المباركة، وعلى ما يقوم به من جهد مبارك في منطقة الباحة الطيبة. أهلا المباركة أنفسا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، ذكرانا وإناثا. شكر الله لكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ أحمد مدير فرع الوزارة في هذه المنطقة، أشكر جميع الحاضرين من رجالنا المدنيين ورجالنا العسكريين وهؤلاء الثلة المباركة من الحضور رجالا ونساء، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.